أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأؤمن به. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يجزي بآلائه الشاكرون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله عدد ما خلق الله، والحمد لله مثل ما خلق الله، والحمد لله ملاء ما خلق الله، والحمد لله مداد كلماته، والحمد لله زنة عرشه، والحمد لله رضا نفسه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقه وأعز رسله، الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا بين إلى الناس كافة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم أمره واتباع سبله والالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. صدق الله العلي العظيم. الحديث في هذه الجمعة يستكمل بعض الجنبات التربوية التي كنت قد تحدثت في بعضها خلال الأسبوعين الماضيين، وهو حول تربية الأبناء، وأنه كيف لنا أن نهتم بهم وأن نتصرف معهم تصرفا عمليا، بمعنى أن النظريات العملية التي غالبا ما ننظر بها ونتحدث بها تجاه تربية أبنائنا كيف يمكن أن نطبقها عمليا على الأرض وفي واقعنا، خصوصا ونحن في مجتمع يحتاج منا إلى أن نلتفت إلى تربية أبنائنا وإلى أن نهتم به. فلنجل في هذه المسألة في بحرين: بحر كتاب الله وبحر السنة النبوية الشريفة، وننظر أن الله سبحانه وتعالى كيف عبر أو كيف تعامل مع الأبناء، وما هي الأمور التي ذكرها فيما يخص هؤلاء الأبناء والأولاد. أما في كتاب الله تعالى فإنه عز وعلا قد ركز على مسألة الأولاد، وهو ما عبر عنهم بأنهم سوف يعطون جيلا، وهذا الجيل سوف يصلح الأرض أو يفسد الأرض. هذا الجيل الذي ينشأ من خلال تربية هؤلاء الأبناء إذا كان جيلا صالحا سوف يصلح المجتمع، وإذا كان جيلا فاسدا فلا خير فيه ولا نفع، لأنه سوف يفسد المجتمع. الله سبحانه وتعالى عبر في كتابه عن أقوام بأنه لا ينبغي أن يبقى منهم أحد على وجه الأرض. لماذا؟ لأنهم جيل فاسد، لأنهم جيل غير صالح، وذلك كما في قضية نوح عليه الصلاة والسلام، حيث أن نوح بعد أن وعظ قومه وبعد أن حذرهم نشأت بقيت تلك الأجيال الفاسدة على فساده. فنوح قال ربي لا تذر على وجه الأرض من الكافرين ديارا. ليش؟ إنهم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني يا رب أرح البلاد والعباد من هؤلاء الجيل، من هذا الجيل ومن هؤلاء القوم، لأنهم إذا بقوا سوف يفسدوا، ومعلوم أنه سوف لا يتولد منهم إلا إنسان منغمس في الكفر ومنغمس في المعاصي والمفاسد. الله سبحانه وتعالى عبر عن مثل هذا الجيل بأنه لا ينبغي أن يبقى على وجه البسيطة لأنه جيل فاسد، خصوصا وأن نوح عليه أفضل الصلاة والسلام كان قد وعظ قومه وحذرهم، وكان كلما وعظهم بشيء، ولذلك الآية المباركة ما تقول قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا خسارة، وأني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني مثل هذا الجيل الفاسد الذي نشأ من أولاد فاسدين، إذا ما الفائدة منه كلما هم منغمسون في الفساد وفي العتو وفي التوغل في معصية الله عز وعلا. فالقسم الأول من الآيات هو يعبر عن مثل هذا الجيل وعن هؤلاء الأولاد. قسم آخر من الآيات يتعرض إلى الأولاد يوم القيامة، ما هي صلتهم بأهلهم، ما هي صلتهم بأقربائهم، هل أن الولد يمكن أن يجزي أو أن يغني عن أبيه أو عن أمه أو عن أرحامه شيئا، أو أنه لا يمكن أن يجزي عنه شيئا. الآية المباركة ماذا تقول؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا اليوم الذي لا يمكن أن يجزي به أحد عن أحد، طبعا الولد له شأنه والأب له شأنه، الأم لها شأنها، كل واحد يفر من الآخر. أي شيء يمكن أن يغني هو التربية الصالحة. إذا الولد كان قد ربي تربية صالحة يمكن أن يغني عن أبيه، يمكن أن يغني عن أمه. أما إذا ربي تربية فاسدة فلا يمكن أن يغني عنهم شيئا، كل واحد لحاله في ذلك العالم. ولذلك ورد عندنا في الروايات أنه أن ابن آدم ينقطع عمله، أو أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ورقة علم ينتفع بها، وصدقة جارية، وولد صالح. شو الولد الصالح؟ بيعد من الجزاء؟ لا، يدعو له. ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح الذي ينتفع من خلاله الأب، من الذي يهيئ له الأرضية؟ إنما نحن ينبغي أن نهيئ الأرضية له في هذه الحياة الدنيا كي نجعله صالحا من خلال التربية الصالحة، كي نستفيد من بركات دعائه لنا، ويمكن أن يكون شيئا جميلا بالنسبة لعملنا الأخروي. هذا قسم الأرض، إن علينا أن نمهد أرضية لهم كي نجعلهم صالحين. فالأصل الأول إذن في التربية هو أن نربي أبناءنا كي ينفعونا وينفعوا أنفسهم يوم القيامة، لأنه إذا ما ربيناه بهذا حينئذ ينقطع حينئذ نسلنا فلا أنساب بيننا يوم القيامة وبينهم ولا علاقة بيننا وبينهم يوم القيامة بأي شيء حتى فإذا ربيناهم التربية الصالحة حينئذ يكون هناك صلة بيننا وبينهم يوم القيامة فينفعون حينئذ. بعض الآيات ماذا تقول عن الأولاد؟ تقول عن الأولاد بأن الأولاد فتنة وتعبر عن الأولاد بأنهم أعداء. قال تعالى في كتابه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى في كتابه الكريم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لو جئنا وقفنا عند هاتين الآيتين، أولا عبر عن الأبناء بأنهم فتنة وعبر عن الأولاد بأنهم عدو، كيف يمكن أن يكون الولد فتنة وأن يكون الولد عدو؟ يكون فتنة فيما إذا كان المنشأ منشأ شر. في بعض الأحيان نرى بأن الولد هو ربما يحمل والده أو يحمل أمه على فعل المعصية. أب أفرض من أهل الخير من أهل الصلاة يريد أن يعمل عملا صالحا، بيجي الولد يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن لا يعمل ذلك العمل الصالح. شو بيقول له؟ بيقول له لا تعمل هذا العمل الصالح، ينهاه عن عمل الصالح. يريد أن يعمل عملا من أعمال البر فينهاه عنه، نهيه عن هذا العمل هو فعل عداوة. ألا مش ضروري العداوة أن يجي واحد يحمل السلاح على الثاني؟ كلا، إنما العداوة هو أن أدعو إنسان أدعوه إلى فعل الشر كي يكون ذلك الشر سببا له يوم القيامة إلى أن يدخل جهنم، وهذا أكبر عداوة بالحقيقة. وإلا ما هي عداوتنا نحن مع الشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عداوتنا مع الشيطان لماذا؟ شو الشيطان قتلنا بينا أو قتلنا إمنا حتى عداوتنا مع الشيطان؟ لأن الشيطان يدعونا إلى الفتنة، يدعونا الشيطان إلى السوء، يدعونا الشيطان إلى المعصية. فمن هذه الجهة كانت عداوتنا معه. الولد ربما يكون عدوا لأبيه من هذه الناحية. الأب مثلا ربما بعض الناس ربما يقتنع الأب بأنه والله لازم أن يخلص مصاريه، يسبوله إذا شق عليك عن خمس عم يجلس يسبوه، كلا هذا تكليف شرعي. أو الأب إذا مجموعة من الناس قالوا له يا فلان ساعد المركز الفلاني أو ساعد الجهة الفلانية في لبنان أو كذا، فبيجي الابن بيقول له شو انت اهبل؟ شو بدك تعمل؟ ليش بدك انت تساعد بهذا؟ ليش شو؟ يعني فيش اللي انت معك مصاري خليه يروحوا لغيرك. اتركهم وشانهم. ربما في بعض الاحيان المرأة ايضا يمكن ان يعني تعاتب زوجها على هذه المسألة، ربما تخذله بالنسبة لهذه المسألة. كذلك بالنسبة لهذا طبعا مسألة نلاحظها حتى أنها كانت بالنسبة للجهاد، بالنسبة للجهاد. إذا أنتم لاحظتم وراجعتم من قام في ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه ومن نهض مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ولماذا انكسرت ثورة الحسين، يعني بعبارة ثانية أخفقت ثورة الحسين، كان السبب الرئيس منها هو أن من الأولاد ومن النساء من كان عدوا لمبدأ الحسين وكان عدوا لأهله، فكان يثبط عزيمتهم ويخذلهم عن أن يقوموا لنهضة الحسين سلام الله عليه والجهاد بين يديه. فعداوتهم بأنهم يأمرون بالسوء يأمرون بالشر. طيب أنا كيف بدي أرفع هذه الأمور؟ علي أن أربي التربية الحسنة، التربية الصالحة التي يمكن أن تبعد أولادي عن هذا. بالعكس ولد صالح في بعض الأحيان ربما يخلق جو صالح في البيت. كثير من الناس لأن ابنهم مثلا عندهم ولد صالح عاشر الناس الصالحين الطيبين، فقد خلق جوا، أوجد جوا صالحا في المنزل، وحول حياة أبيه وأمه إلى حالة حسنة من الإيمان ومن أداء الواجبات لله سبحانه وتعالى. طيب، وفي الحقيقة هي ما يأمر منه هو نوع من الفتنة وهو نوع من العداوة كما ذكرت. التعبير تعبير الأخرى التي ورد عندنا في القرآن، ربما بعض الآيات تمدح الأبناء، ربما تعتبرهم بأنهم زينة. تقول مثلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ترى بأن الإنسان في بعض الأحيان يأنس بأبنائه، يأنس بهم، وإذا كان عنده أولاد كثار بصير يتخيل أمامنا: والله أنا عندي 4 صبيان وبنتين، مثلا عندي 5 صبيان مثلا وثلاث بنات، وهكذا يأنس يعذب. مثل ما يأنس الإنسان بالمال، حيث نزلت الآية المباركة: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. الإنسان كيف لما عمره بيصنع مال ويستأنس بعدده؟ كذلك بالنسبة للأولاد، لأنه زينة الحياة الدنيا ويتفاخر به ويفتخر، فبصيرهم أيضا يعدد هؤلاء الأولاد ويأنس به، وينسى أن المقياس لا الكمية، ليس في الكمية غير المقياس، وإنما المقياس هي الكيفية. أنا عندما أنس بولدي أنا بدي أشوف هذا الولد الذي أنا حولته إلى المجتمع شو محتواه، ما هي نوعيته، ما هي كيفيته، هل أنه ولد صالح حتى أنا أنس به، حتى أفتخر به، قل والله اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الولد بيض لوجهي في المجتمع ومشاكل ذلك، أم أنه ولد شرير؟ كم هناك عبد يعني ترى بأن هناك واحد عنده أولاد كثيرة، وهؤلاء الأولاد أصبحوا بؤرة فساد، وكانوا وبالا على المجتمع ونكالا على أبيهم وأمهم، بحيث أن البيض لما يظهر على المجتمع والله ينكس رأسه، ينكس رأسه خجلا وحياء من أنه لا يشعر. هؤلاء الأولاد شو التربية السيئة والتربية التعيسة التي أنا حولتها إلى المجتمع. فهنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا صحيح، لكن التفتوا أن ما يبقى عند الله سبحانه وتعالى وهو خير، هو خير، والباقيات الصالحات خير عند ربك، هذه كلها لا تسوى شيء في قبال أن تجعل وأن تحول مسلكية الولد إلى مسلكية صالحة يأنس من خلالها المجتمع. فعلينا أن نكون عونا لأبنائنا على آخرتهم، على العمل الصالح. علينا أن ننظر أنه كيف نستثمر ولدنا. نحن حولنا جبنا أولاد، بس كيف ما نستثمره؟ الواحد أمرنا ما بيجمع مال بصير يفكر أنه كيف بدي يعمل استثمره، كيف يمكن أن أجني ربحا من خلاله. إذا فكر بالاستثمار في الأمر المشروع فهذا لا بأس به، لكن في بعض الأحيان ربما يفكر في استثماره في أمر كيف ما كان مشروع غير مشروع يفكر في استثماره. نحن علينا أن نفكر في استثمار ولدنا، هذه ثمرة أكبادنا، ثمرة فؤادنا وفلذة أكبادنا، كيف نستثمر في هذه الحياة الدنيا؟ هنا علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة وأن يعني نحولهم صالحين حتى نكون مصداقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف يقي الإنسان نفسه ويقي أولاده؟ عليه أن يربيهم التربية الصالحة، التربية التي يمكن أن تنفعهم يوم القيامة. وعلى الإنسان لا يسأل عن من الولد فقط أنه أنت ماذا تجني من فلوس. بعض الناس هكذا بيقعد في البيت، ترى عند 2 من الأولاد، واحد بيصلي وبيشتغل بس يا حرام إنتاجه قليل، كسبه قليل. ما الله سبحانه وتعالى على فكرة ترى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المصلحة. ورد عندنا في بعض الروايات: إن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، يعطيه الفقر، يعني هذا إذا غني بده يبقى، كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. فهنا شو بده يعمل؟ لأنه إذا فقر يقنط من رحمة الله فيجعله الله غنيا، هذه الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. فهذا إجا عنده ولدان، ولد مثلا مؤمن صالح روح على الجامع يصلي يؤدي فرائضه، وولد آخر لكن طبعا هذا رزقته قليلة، وولد آخر بتلاقي ما شاء الله إيه الله يجي على ذلك، والله الله يوفق لي فلان حسين مثلا. ليش؟ قال لأنه حسين الله عم بجيب أموال كثيرة، يجني أموالا كثيرة، لكن من ناحية الصلاة شو؟ مخزق الفصل، أصلا الله يصلي ولا شيء. من ناحية ثانية لا يعمل أي عمل، ربما شرير، ربما نعوذ بالله يكفر، ربما تراه بأنه يفعل الشر. أما هذا الولد إيه؟ نسأله ليش هذا طيب مش رابع لا كثير هذا اللي هو مؤمن؟ قال الله كثير ظل حامل المسبح وقاعد بيسبح. وهكذا المقاييس انقلبت. نحن إذا أردنا أن نهتم بأبنائنا ما في مانع يعني إنه الواحد يهتم يعني يكرم الإنسان الذي هو عمله عملا صالحا مع الله سبحانه وتعالى والذي هو متدين، هذا في نظر الآيات. فنرى بأنه من نظر الآيات، الآيات تقسم الأبناء على عدة، لكن كلها مصبها ينبغي أن يكون إلى أن نعي مهمتنا ووظيفتنا اتجاه أبنائنا. هذا بالنسبة للآيات. أما الروايات فنرى لسانها بالنسبة لتربية الأبناء أنه مختلف أيضا. بعضها تقول إلزموا الأبناء، وأنه يقسم الأبناء إلى ثلاثة أقسام حسب مراحل حياة الإنسان. ففي الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله قال إلزموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فإن أولادكم هدية لكم. هذا ربما استفدناه من مضمون الآيات المتقدمة. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله لاعب ابنك سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغالب. يعني انت كيف يمكن التعامل مع ابنك؟ اول شيء لاعبه سبعة، مش انا اذا اتحرك حركة صغيرة بالبيت قل له لا اوعى تعمل كذا، ازوره واتعامل معه بالعنف، فاحول نفسية هذا الولد الذي هو ما دون سبع سنوات. لانها لاحظوا هذا الذي يقال عندنا ان العلم في الصغر كالنقش على الحجر، هذا له اثر كبير. ما دون السبع سنوات كل ما يمكن أن يتصرف أمام الولد أو يمكن أن يعلم الولد ينطفش في ذهنه يأخذ. إذا الآن عندما نحن نحط الآباء مثلاً يقول يا عمي معنا جيبوا ليه، وإني دائماً يعني نلاحظ أن العلماء وكذا يقولوا جيبوا ليكم على المراكز. ليش؟ لأنه هذا الولد فقط هذه الصورة في ذهنه. ولا زال الكثير منكم يتذكر خواطر عندما كان يذهب مع أبيه في البلاد، يذهب إلى مجلس الحسين عليه السلام، يذهب إلى أسبوع مثلا وشوف الخطيب مثلا عمالي طلع على المنبر عمالي يخطب. ولا زال أحدنا يتذكر كذلك بالنسبة لفاتحة أو قراءة القرآن أو ما شكل ذلك، هذا يبقى في ذهنه يجعل عنده صورة حسنة. هذا في حال السبع سبع سنوات الأولى لاعبه، يعني اتركه ما يعني بعبارة ثانية لا أنه مثلا تستعمل معه العنف، استعمال العنف مع الصغير مع الولد وهو قبل سبع سنوات سوف يترك أثرا على نفسيته، رح يترك عنده التحير والتردد في حياته والتنشئة التي تجعل ضعفا في شخصيته. بعض الأولاد بتلاقيهم بيستحوا يعني طلع لك شوية بده يحكي مع واحد تاني كمان يشعر بالصداش لأنه بيه عودوا على العنف في البيت قبل السبع سنوات، عودوا بيه على الغضب وعلى العيط وعلى الصراخ، فتحول حياة البيت إلى ماذا؟ إلى جحيم. صار كل البيت ترجف منه وكل العائلة ترجف يعني ترجع منه. فهون هذا الفكر يحتاج إلى انطلاقة، بعشت انطلاقة في فكره يعني ما لن يحتل فكره. أنت جعلت فكره فكرة عنف وفكر غضب فصار يفزع حينئذ من هذه الناحية. لاعب ابنك سبعا أعطيه مجال اللعب، الإنسان مفتوح على اللعب يعني. ولعل النبي صلى الله عليه وآله عندما صعد الحسن والحسين على ظهره وهم صغار وقال لأصحابه أنهم دعوهم، حتى في أثناء الصلاة كانوا يصعدوا على ظهره ويقول لهم دعوهم إنهم إنني نعمة، وكان يقول لهم نعمة الجمل جملكما. لا ما لاش هذا الولد وهو صغير ما في مانع أن يلعب والأب يلعبه حتى يشعر منه أنه بالعطف وبالحنان، لأن هذه فطرة وهذا شيء في داخل الطفل علينا أن ننمله. وصاحبه سبعة، كيف صاحبه سبعة؟ يعني تعال على المركز جيبه معك يكون صديق لك. بعض الناس بتجي الأم بتقول له تعال خذ الصبي معك، بيقول له حلي عنه أنا بصحي فيه في بدي خذه معي. هذا غلط. نعم إذا كان رايح على مكان مثلا ليس مكان عبادة، ليس مكان دينية، يعني يعتذر عن ذلك. لكن أما إذا كان في مكان ديني هذا الصبي يستفيد منه، ما في مانع أن يجلبه معه حتى يدخل هذا في الآداب وفي حسن التربية. ثم اترك له الحبل على الغالب. أنت اترك له الحبل على الغالب فيما إذا كنت أنت قد نشأته قبل 14 عاما، قبل 14 عاما تنشئة صحيحة. أما إذا ما نشأته تنشئة صحيحة لا ترك. يعني بعد أن ينشأ التنشئة الصحيحة اتركه حينئذ، فإنه يؤمل منه الخير. وأما إذا لم يؤمل منه الخير ما قبل 14 عاما ولم نلحظ عليه سماء الصالحين وسماء الأفراد الذين يمكن أن يخدموا مجتمعهم فلا خير فيه، كما ورد عندنا في الرواية. طيب، ولذلك علينا إذن أن نتنبه إلى هذه المسألة. الأمور الثانية، خليني أن أشجع ابني، أجلب له الهدية وأشجعه في المناسبات وغير المناسبات، خصوصا إذا كان ولا أفرق عليه، أنا لا أفرق بين ذكر وأنثى، ظل امدح بحسان وفاطمة مثلا يقول ما بنتبه إلها، هذا يترك أثرا في نفسها. وقد ورد عندنا في بعض الروايات أن من أفرح أنثى كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. خليني أن يحمس هذه البنت، كذلك أنا أشجعها وأهديها لديها قبل أن أهدي الصبي حتى لا تشعر بشوف. من الأمور التي ينبغي علي في التربية أن أحب الورع الحب الواعي. شو يعني؟ يعني نبهه بالتي هي أحسن. فرق بين أن الولد مثلا أن أحبه الحب الواعي وأن دلله. بعض الأولاد مثلا بدللوهم أهله بحال ما بترك شيء بالبيت إلا يعبث فيه، هذا درمي على الأرض، هذا كيسره. وحتى عند الناس إذا راحوا بنزور ناس بتلاقيهم أيضا ما بيخلي شيء، كل شيء بكسر بخزق أو ما شابه ذلك. في مثل هذه الحال هذا الولد المدلل سوف يكون في المستقبل. نحن قلنا للسبع سنين، بس بعد السبع سنين علي أن أبدأ أني صاحبه، صاحبه بس صاحبه مصاحبة جميلة، يعني أن بلش علمه وربي من هذه الناحية. الولد المدلل كما هو معلوم هذا لا يمكن أن يتحمل صدمة في حياته. وذلك واحد عمره 12 سنة تعبس بوجهه بيزعل. ليش؟ لأنه هذا أهل مدللينه، وصار يصعب عليه أن يواجه السوء، يواجه الشر في بعض الحالات. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هكذا أن الشجرة البرية فأصل بعودا. ليش؟ لأنك أنت كنت مربين تربيني مش أنه مدلله شو ما بده يعمل، يجي يمسكها يكسرها اللي يطبشها وما شابه، لا. فأنا علي أن أحب ولدي، لكن الحب الذي يمكن أن ينفعه وأن أنبهه على هذه المسألة. علي أن ألتفت إلى ابني من بصاحب إلى أين يذهب، إلى مراكز الفسق والفجور، مش بعد ما يجي أنا أضحك بوجهه، لا. علي أن أظهر له تضجري وعدم حبي لهذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.